بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كان الكلام في الغصب، ذكرنا حكم الغصب، قلنا أن للغصب حكمين تكليفيين، وهما حرمة نفس الغاصب ووجوب رده، رد المغصوب إلى صاحبه، وحكما وضعيا وهو ضمان المغصوب للمغصوب منه. وقلنا أن حرمة الغصب عقلية وشرعية بل من ضروريات الدين، وعرفنا الغصب وقلنا إنه يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما، وذكرنا ما المراد بهذا الاستدراك وإن كان عقارا. قلنا إن العقار عندنا عند أعلامنا محل إجماع أنه يغصب، بخلاف بعض العامة حيث ذهب إلى أن العقار لا يضمن ولا يغصب. وإضافة إلى الإجماع الوارد من قبل أصحابنا، هناك رواية أو أدلة منها هذه الرواية تدل على أن الغصب في العقار كالغصب في غيره، لا فرق بينهما. عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل اكترى دارا وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان. عقار اكتراه وزرع فيه، فقال عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس. يعني يشوف الزرع اللي زرعه ايش كثر يسوى، يعطيه للغارس. وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزرع، يقلعه ويذهب به حيث شاء. إذا كان استأمر صاحب الدار فعليه الكرى، يعني عليه الكروة هذه لابد أن يعطيها، والإجارة على تعبيرنا لابد أن يعطيه إياها. فالمسألة مسألة الغصب تأتي في البساتين والأراضي والدور وغيرها، هذا لا خلاف فيه عندنا. بعد ذلك دخل في مسألة شنو؟ في مسألة الضمان، الحكم الوضعي اللي ذكرنا، قلنا حكمين تكليفيين وحكم وضعي. الحكم التكليفي الأول وهو الحرمة ذكره، الحكم الوضعي وهو الضمان الآن يذكره، ولكن بدأ بالضمان الذي في العقار. يعني ما يعني عادة الكتب اللي مؤلفة للدرس للتدريس أول شيء تبين تقول المال المغصوب فيه ضمان، بعدين تقول ولو كان عقارا. ضمان العقار كيف يكون؟ بعد ما تبين أصل الضمان تبين الضمان ضمان العقار. ولكن بما أن كتابنا مو كتاب درسي، فالمفروض أنت تدري بعد أن المغصوب فيه ضمان، هذا طوفه الحكم العام أن كل مغصوب يضمن. مباشرة بدأ المطلب بضمان العقار، كيفية ضمان العقار، وخص العقار بالذكر من باب أنه يمكن تصور النسب فيه. يعني أنا أقدر أغصب نص العقار، أقدر أغصب ربع العقار وهكذا، فيمكن تصور النسب. عكس مثلا هذا الجهاز لا يمكن تصور نسبة منه مغصوبة، تقول نص الجهاز أنا غصبته مثلا، واضح؟ بما أن باقي الأشياء التي تغصب كالثياب وال ما أدري والطعام وما شابه، هذه الأمور التي تغصب إما مغصوبة وإما غير مغصوبة، ليس فيها نسب، لا تستطيع أن تغصب نصف الشيء، بخلاف العقار بحيث يمكن غصب نصفه ربعه ثلاثة أربعة، تقدر تغصب بالنسبة والتناسب. فلهذه الخصوصية التي في العقار وهي إمكان غصب نسبة منه، ذكر مسألة ضمان العقار، قال وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال، إذا استقل واستولى على كل العقار فيضمن تمام العقار. شلون يعني يضمن تمام العقار؟ شنو يسوي؟ يعني شنو ضامن؟ أنا الآن هذا البيت غصبته، زين، حرمة الغصب فهمنا، وجوب الرد إلى الغير فهمنا، أنا ضامن هذا البيت، يعني شنو ضامن هذا البيت؟
تعوض المنافع اللي فوتها.
عندنا منفعة وعندنا عين، الحين كلامنا في العين، نفس العين شلون أنا أضمنها؟
لا حصل خراب أو شيء.
إيه نعم، في صورة الخراب، في صورة الهدم أنا أكون ضامن، ما دام هذا البيت تحت يدي إذا حصل أي شيء للبيت فأنا ضامن. فالضمان اللي نقوله للمال المغصوب في صورة تلفه، ضمان المنافع شيء آخر، راح حين كلامنا في ضمان العين. ويضمن تمامه بالاستقلال ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، يعني نص نص، نص هذا ساكن وهو صاحب البيت ساكن فيه والنص الثاني هذا غاصبه، حين مو لازم أن صاحب البيت أنت تغصب ويا واحد ثاني هم يصير، يعني مو حين من باب المثال يايب، يعني ولو اختلفت فبتلك النسبة، إذا هذا 75% ذاك 25% وهكذا. ويضمن المنفعة، الحين بدأ بالمنفعة، انتهينا من العين يدخل في المنفعة. ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، يعني شنو إذا كانت مستوفاة؟
إذا استفاد المنافع.
نعم، إذا استفاد، إذا استوفاها، مثلا منفعة هذه الدار السكن فيها، هذا سكن قاعد في هذه الدار، فلا بد أن يعطي أجرة السكن في هذا الدار لصاحب الدار. مثلا يقول هذا الدار أجرة السكن فيه مثلا بالشهر مثلا 1,000,000 تومان، فلا بد أن تدفع له ولو الدار ما اخترب، ما صار في شيء، ما صار في تلف، ولكن المنافع أنت استفدت منها، وهذه المنفعة هذا سعرها، هذا أجرتها.
فرضاً لم يسكن ولكن منع، يعني فوت على
الحين صورة التفويت راح تينا ضمن المسائل الآتية. صورة التفويت هم كصورة الاستيفاء يعني. خب وين وصلنا؟ أنا ضيعت العبارة. إيه نعم، كانت بينهما بنسبة ولو اختلفت فبتلك النسبة. ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفات، وكذا إذا فاتت تحت يده، فاتت المنفعة هذه، مثلا أنا خذيت الدار شو اسمه وقفلت الباب، ما خليت لا استفدت ولا خليت المالك يستفيد، وكذا إذا فاتت المنفعة تحت يده. ولو غصب الحامل ضمن الحمل، خلصنا من العقار، من ضمان العقار. هذا فرع ثاني مرتبط بالضمان، هم بما أن فيه خفاء فيه خصوصيات ذكر هذا الفرع، ما له ربط بالعقار. المسألة هذه الفرع هذا شنو؟ إذا غصب حاملا مثلا أمع حامل أو حيوان حامل له حمل له ولد أو جنين في بطنه هذا الحيوان، فغصب الأم الحامل لهذا الولد، طبيعي أنه يضمن الأم. هل يضمن الحمل الذي في بطن الأم؟ يقول نعم، هو غاصب للأم والولد فيضمن الولد أيضا. هذه مسألة أخرى أو فرع آخر للمرتبط بالضمان. بشكل عام هناك تقسيم مذكور في باب الغصب في كتاب المنهاج للسيد السيستاني، لا بأس. بشكل عام الذي يضمن أو الشيء الذي يغصب، خلينا نقول الذي يغصب على ثلاثة أقسام، إما عين إما منفعة وإما حق، ثلاث أقسام. العين والمنفعة يعبرون عنه بالمال، تارة العين مال لزيد، تارة المنفعة مال لزيد، يعبرون عنه بالمال. مثلا إذا أجرت هذا البيت من شخص أو استأجرت هذا البيت، يعني أخذت منه قلت أبي أسكن في بيتك، فمنفعة السكن مال لي، يملكني هذه المنفعة، لا يملكني الدار كما قلنا سابقا، يملكني منفعة الدار. فالمنافع تملك لها مالية فهي مال، فالمال إما عين وإما منفعة. وعندنا شيء ثالث وهو الحق، كحق الاختصاص كحق التحجير كحق المادري كذا، هذه الحقوق التي تذكر. فهذه الأمور الثلاثة كلها قد تغصب، ولكن مو كلها تضمن، بعضها تضمن وبعضها ما تضمن. الأموال بشكل عام سواء كانت أعيان أم منافع تضمن، الحقوق فيها تفصيل، الحقوق كحق الرهان مثلا هذه فيها تفصيل. فبما أن المنفعة حكمها ما يختلف عن حكم العين نفسها، إذا فاتت أو استوفيت تكون كالعين. نعم، اللي فيه تفصيل بعض الأحيان يضمن بعض الأحيان لا يضمن هو الحق. جيد، بعدما بين فروع الضمان يذكر بعض التطبيقات، هذه تطبيقات للضمان، وإلا الحكم الأساسي الكلي اتضح أن يحرم الغصب وعليه الضمان. هذه تطبيقات لهذا الحكم الكلي، نقراها ما عندها شيء، إذا احتاج توضيح نوضح. قال: لو منع المالك مالك لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة، أو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت، يعني شنو الدابة المرسلة؟ الدابة اللي غير مربوطة، منعته من أن يمسك دابته، ما خليت يمسك دابته، كان زمام الدابة هذه بيده فمنعت من أخذ زمامها فشردت انحاشت، أو منع المالك من منع المالك من قعود دابته على بساطه، يعني على المكان الموضوع للدابة، سرقت الدابة هذه. فهل تضمن أنت الذي منعت المالك من أن يمسك بدابته أو يقعدها على بساطه أو يقعد على بساطه؟ هل تضمن أو لا تضمن؟ يقول لم يضمن، لأن السرقة وشرد الدابة مو أنا اللي شردت الدابة ولا أنا اللي سرقت حتى أضمن. السرقة ممن وقعت؟ من السارق. أنا فقط منعته أن يبقى عند متاعه مثلا، قلت له تعال هالصب، أو منعته من أن يمسك بزمام دابته، قلت له هد الدابة خلها ترتاح مثلا. والذي يضمن هو السارق، هو الذي أخذ المال. نعم، إذا تصورنا صورة أن منع المالك من إمساك دابته أو من القعود على بساطه، هذا مباشرة يؤدي إلى السرقة، بحيث أنا أكون أنا عرفا يعتبروني أنا السبب، يقولون بما أنك منعته من القعود عند بساطه عند أغراضه ما خليته يقعد، فهذا 100% يؤدي إلى السرقة، يعني علة تامة على تعبيرنا. نقول مجرد أن لا يقعد فهو علة تامة للسرقة. فالعرف يروني، أهل العرف يروني أنا السبب في سرقتي، يقولون أنت بما أنك منعت فسببت هذا، تسبيب مباشر، مو أن أنا منعت هم هذاك السارق اشتهى يسرق هذا فحصل من مجموع الأمرين، من منعي أنا وإرادة السارق حصل شنو؟ أن هذا المسكين فقد ماله. لا، العرف يرون أن أنت السبب الرئيسي، أنت السبب المباشر، ففي هذه الصورة نعم يكون المانع ضامنا. كأن يكون مثلا افرضوا لحيوان متهيج، حيث واضح إذا أحد ما مسك زمامه ينحاش، واضح من حاله، مباشرة أنت تمسك الزمام من يد مالكه ينحاش، خلاص هذا مستند إليك واضح. أما إذا لا، حيوان مو متهيج عادي، حالة عادية، بالصدفة أنا خذيت الزمام، ولا كان هذا الحيوان مو من عادته أن يفر من صاحبه، ولكن فر، فهذا غير مستند إلى الشخص المانع. لو غصب من الغاصب، لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء. إذا شخص غصب مثلا، عمرو جاء وغصب من زيد، وبكر جاء وأخذ هذا المغصوب من عمرو، واحد غصب من الثاني والثالث جاء غصب من الغاصب الأول، زيد صاحب المتاع إلى من يرجع؟ تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء. بالنهاية اثنينهم غاصبين، زيد عمرو سرق من زيد، وبكر سرق من عمرو، فكلاهما سارقان لمتاعي، أنا أقدر أرجع إلى بكر أو أرجع إلى عمرو. إنزين، هذه مسألة. إذا رجعت إلى الثاني، هل الثاني يستطيع أن يرجع إلى الأول؟ السارق الثاني يقدر يرجع؟ يفرض مثلا مو سارق، اشترى منه ما يدري، هل يستطيع أن يرجع إلى الأول يقول له أنت بعت علي شنو؟ بعتني بضاعة مسروقة مغصوبة. فإن رجع على الأول، رجع الأول على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع إلى الأول. شلون؟
لأن الثاني هو اللي عند المتاع.
ليش الثاني ما يقدر يرجع إلى الأول؟ وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.
على أيش أساس يرجع له؟ هو غصبه من الأول، يعني هو لا حق له عند الأول.
إذا كان بيع،
أظن إذا كان بيع فرق يعني.
نعم، في صورة البيع فرق، بالعكس يصير في صورة البيع، يصير بالعكس. إذا رجع إلى الثاني، الثاني يقدر يرجع إلى الأول، أما إذا رجع إلى الأول ما يقدر يرجع إلى الثاني لأنه باعه. أما في صورة الغصب وراء الغصب فيصير لا، ترجع إلى الأول، الأول يروح على الثاني يقول له البضاعة اللي أنا غصبتها أعطني إياها، اللي أنت غصبتها مني فأعطني إياها. أما إذا رجع على الثاني شنو؟ بعد ما يقدر يرجع إلى الأول لأن البضاعة عنده بعد الأول. اي ما عنده لا بضاعة ولا بدل ولا قيمة ولا شيء. إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي، وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه. إذا أخذ حر، إنسان حر، شخص بالشارع شافه عشان يأخذه، استولى عليه فتلف عنده، هذا الحر مات حزنا، يستولي عليه يسجنه، يستولي عليه أو مثلا يقول أنت عبد عندي مثلا. هذه المسألة مذكورة متداولة الحين، ما دي في الزمان السابق كانوا يستولون على الأحرار، مذكورة في كتب الأعلام. يعني مثلا يقول أنت عبد عندي مثلا، أو سجنه في بيته لأي سبب، قال إما تعطيني فلوسي إما أسجنك في البيت مثلا. بالنهاية أي نوع من الاستيلاء؟ إذا استولى على حر فمات هذا الحر عنده فلا ضمان على المستولي، وهو مات من نفسه، أنا ما لي شغل، أنا سجنته في بيتي في سرداب بيتي مثلا ومات حزنا، مات جوعا، الحين جوعا لا حزنا مثلا مات. وهو بالنهاية إذا ما يكون مستندا إليه، يعني فرضنا أنه مو مستند، إحنا ما قلنا جوعا حتى لا يستند إليه، افرض أن الموت مات مرضا مثلا، موته ما كان مستند إلى المستولي. وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه، إلا إذا جوعه مثلا أو ضربه حتى مات، هذا فيضمن ديته، دية الشخص الإنسان بعد، أو القصاص مثلا، هذا بعد يدخل في باب القصاص والديات. ولكن الحر لا مالية له، هذا يعني أساس المسألة هو هذا، أن الحر لا مالية له حتى تصدق عليه أحكام الغصب وما شابه وإلى آخره، يعني حتى يأتي حرمة الغصب مثلا تقول، أو ضمان المغصوب، هذه الأحكام لا تأتي في الحر، لأن الحر لا يعد مالا ولو كان صغيرا، ولو كان دون سن البلوغ لا يعد مالا لوالده لأبيه. نعم يدخل في باب آخر سجن المؤمن، يدخل في باب ما أدري القصاص على القاتل إلى آخره، هذه الأمور أبواب أخرى، المهم أنه ما يدخل في بابنا في باب الغصب. هذه المسألة لأن بعضهم أدخل خصوصا الصغير، قال هذا يدخل في باب الغصب إذا استوليت على الصغير، على الطفل الذي قبل البلوغ، ومثلا سجنت في دارك، فهذا يكون من الاستيلاء على أموال الغير، أملاك الغير. طبعا هذا مو، أنا ما شفت أحد يقول بهالكلام، لعل من العامة يعني عندهم الكلام أنه يعني بين بين اعلامنا علمائنا ما شفت احد يقول بهالكلام ان الصغير يعد مالا. جيد، هذا عين الحر، قلنا المغصوب اما عين واما منفعه. الحين منافع الحر هم تغصب ولا ما تغصب؟ اذا منع حرا عن عمله ما خلاه يشتغل، كان يبي يروح مثلا خباز، كان يبي يروح الى محل شو اسمه بيع خبزه، منعه قال لا تروح اليوم. إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره. يعني هذا الشخص، هذا الخباز أجير عند شخص آخر مكلفة، قال له أنت باليوم مثلا 5 ساعات تشتغل عندي، 10 ساعات تشتغل عندي، وبمنعك هذا الشخص من الذهاب إلى صاحب عمله، من اللي يخسر؟ صاحب العمل يخسر، نعم المستأجر يخسر. إذا إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، تضمن لذاك صاحب العمل. أما نفس الشخص إذا كان ما عنده صاحب عمل، ما كان مستأجر من قبل شخص، هو يعمل لنفسه، فمنعته من العمل لا تضمن، لأن الحر كما أن عينه ليست لها مالية كذلك ليست له منافع، الحر ليست له منافع. تعدي، ولكن هل يضمن ولا ما يضمن؟ التعدي أمر آخر الحين، من باب ما أدري حرمة أذية المؤمن، هذا كلام ثاني. يعني
لا تدخل أمر آخر هو تفويت المنفعة على نفس هذا الشخص.
هو أقول منافع الحر كعين الحر ما عنده منافع، كما أن عينه ليست لها قيمة، ليست لها مالية، كذلك منافعه ليست لها مالية الحر. أما الأجير أو العبد، نعم منافعه لها مالية. إذا زيد من الناس أجير عندي، لازم كل يوم يشتغل عندي 10 ساعات، فحاله حال العبد، إذا أخذت مني ترد لي المنفعة التي في هذه الفترة كانت تصلني من قبل هذا الأجير. وإلا لو قلنا أن عمل الأجير من الأموال وله قيمة منفعة، يعني له منفعة، لابتلشنا يعني لتوالي فاسدة. مثلا الشخص إذا قاعد في بيته ما يشتغل ما يصير مستطيع للحج، ولكن إذا له منفعة يقدر في هذه الفترة يعمل ويحصل يكتسب ويذهب إلى الحج، يقول له أنت عندك منافع قاعد تفوتها، فهذه المنافع لازم تحسبها للحج. فالحر إذا تكون لمنفعة تحسب، لازم يخمس هذه المنفعة، لازم يروح يحسبها، وإذا وصلت إلى مقدار يكفي للحج يذهب إلى الحج. فالحر ما له منافع، من جهة نرتاح أن ما عندنا منافع في باب الحج والخمس، من جهة إذا أحد منعنا من العمل ما يضمن، فما يصير نقول في باب الضمان عنده منافع، في باب الحج والخمس ما عنده منافع. نفس الفرضية افرضها في الخمس، ما يقولون هالكلام هذا في الخمس في الحج. مثلا أنا عندي وظيفة أقدر أروح، إذا اليوم رحت رحت فتحت باب دكاني، فتحت باب محلي لربحت ربحان استطعت أن أذهب إلى الحج به، ولكن ما لي خلق أروح للحج، يدخل سكرة وما بها الربح هذا وما بها خمس. ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة. إذا هذا الشخص المغصوب هذا الحر أجير عند نفس الغاصب، أنا استأجرت زيت من الناس، قلت له أستأجرك على أن تطبخ لي الخبز كل يوم 10 ساعات مثلا، تعمل في المخبز اللي عندي، ثم منعته من الذهاب إلى المخبز. هذا يبيله طبيب نفسي ما أدري. ولو كان أجيرا له يعني لنفس الغاصب لزمته الأجرة، لابد أن يعطيه الأجرة. ولو استعمل الحر، نعم في صورة لعمل الحر قيمة، إذا خليته يكد خليته يعمل ففي هذه الصورة تضمن له الأجرة، أما إذا منعت من العمل فلا تضمن، فقط تضمن في صورة إذا عمل لك عملا أو أكرهته على عمل له لهذا العمل أجرة، استعملته فعليك أجرة عمله. فالمنع لا يأتي، لا منع الحر لا يأتي بالضمان، إنما إكراه الحر أو استعمال الحر نعم يستلزم الضمان. تطبيق آخر، لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما، مثلا عبد مجنون مقيد ففك قيده، وهذا العبد المجنون راح ذبح له واحد، أو فرس مقيد فك قيده فراح رفس له واحد ومات هذا الشخص، ضمن جنايتهما. وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، سواء كان المجني عليه إنسانا أو كان حيوانا أو كان شنو غير ذلك. إيه نعم، راح الفرس خرب أو هدم دار شخص، جدار شخص مثلا، فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، إما ما ربطه أو فك رباطه، إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. هذا قيد ما يابه في البداية يابه في الأخير، أن هذا الفرس مو مطلق الفرس، إذا من شأنه أن يربط، فرس مجنون يعني هم نفس العبد المجنون من شأنه أن يربط، تدري إذا ما ربطته راح يرتكب جناية مثلا، وإنما يا بالفرس في المثال لأن الرواية واردة في الفرس، بعدين عمم قال مطلق الحيوان مو بس الفرس، الرواية واردة يعني السائل يسأل الإمام عليه السلام في فرس أنه ما ربطه صاحبه فمثلا خرج من الدار فقتل رجلا كذا في الرواية، فالإمام يقول له كان عليه أن يربطه، ولكن الحكم غير مختص بالفرس، الحكم يشمل كل ما ليس له عقل. الرواية إذا حصلها نعم، عن الإمام الصادق سئل عن بختي، بختي نوع من أنواع الفرس، اغتلم يعني شوية فيوزات ضربت على تعبيرنا. فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف. أخو هذا الرجل المقتول جاء وضرب هذا الفرس. فقال صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه. يقول ضامن دية هذا الرجل، نعم يأخذ ثمن الفرس اللي قتل ضرب بالسيف، فكل واحد يقتص من الآخر، هذا يقتص دية أخيه وذاك يقتص شنو ثمن الفرس. ورواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا صال الفحل، صال يعني هاج، إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه. أول مرة يعني إلى الآن صاحب الحيوان ما يدري أن من شأنه أن يربط، أول مرة يشوف أن هذا يهيج هذا الحيوان فلا يضمن. فإذا ثنى ضمن صاحبه، إذا كرر هذا الهيجان شاف لا كل مرة قاعد يصير وياه، المرة الثانية صارت وياه يعني، فصاحب الفحل يضمن. فهذا الحكم مستفاد من هالروايتين في كل حيوان جنى على غيره، وبعدين قال إذا كان من شأنه أن يربط وقت الجناية. لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار. يدري أن هذا الجدار قاعد يطيح من شأنه أن يقع أن ينهار، هذه كلها تطبيقات والمسألة واحدة، يعني ذاك الحيوان من شأنه أن يقتل الناس، هذا الجدار من شأنه أن شنو أن يقع وينهار، تطبيقات فقط. السيناريو يختلف يعني، الأفراد يختلفون، الأشخاص اللي يلعبون الأدوار يختلفون، وإلا القصة نفس القصة. فإذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا، أصاب إنسان أو أصاب حيوان أو أصاب مثلا زرع جاره مثلا فأتلفها فيضمن. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه. أنت عندك جدار البيت قد يقع على مثلا سيارة الجار، سيارة شخص صافط سيارته في الطريق العام في الشارع، كذلك تضمن إذا وقع الجدار على مثلا سيارته. إذا كان من شأنه الانهيار، نعم مرة أنا جدار بيتي ما مو من شأنه الانهيار ولكن صار زلزال وطاح على أملاك الغير فبعد ما أضمن. هذه المسألة لها شرط، لها تفصيل. إذا الشرط الأول كان شنو؟ أنه يعلم المالك، يعلم بأن من شأنه الانهيار. شرط ثاني أن الطرف الآخر هذا الذي تلف ماله أو مات بوقوع الجدار عليه أو مات حيوانه مثلا، هذا الشخص لا يعلم بأن هذا الجدار في حال انهيار. إذا هو الشخص يعلم مع ذلك راح وقف عند الجدار، بعد أنا ما أضمن. المسألة تدور مدار شنو؟ مدار الاستناد. هذا كل في الضمان كل المسائل تدور مدار الاستناد. هل موت هذا الشخص أثر انهيار الجدار مستند إلي أنا صاحب الجدار أم مستند إليه؟ هذا لابد أن تشخص. فمرة تقول هذا المسكين ما كان يدري أن الجدار ينهار وأنا صاحب الجدار كنت أعلم، مع ذلك ما صلحت جداري، فعرفا موت هذا الشخص مستند إلي لأنه هو جاهل وأنا عالم. مرة أنا عالم وهو أيضا عالم، مع ذلك راح وقف، فوقوفه تحت الجدار الذي على شرف الانهيار شنو سبب قتل عرفا، سبب موت عرفا. ما يقولون ذاك ما صلح جداره فهذا مات، يقولون هو راح وقف ويشوف الجدار 5 دقائق ويطيح، مع ذلك وقف تحته. فالمسائل هذه كلها تدور مدار الاستناد، استناد التلف إلى الشخص، هل يستند إلي أنا صاحب الجدار أم يستند إلى الشخص الذي وقف تحت الجدار. وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا، وبجهل مالكه إن كان من الأموال. فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان، لم يكن على صاحب الجدار ضمان. ولو أنا أدري أن جداري راح ينهار، ولكن أنت الطرف الثاني هم تدري، أنت اللي وقفته، أنا ما وقفتك تحت الجدار الذي على شرف الانهيار. مسألة أخرى واضحة، ما أدري ليش ذاكرينها، ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. قلنا سابقا أن في بعض أنواع القتل في باب القصاص الدية تكون على العاقلة، يعني على أقرباء القاتل لا على نفسه، يكون على أقربائه، يسمون العاقلة. فضمان الأمر المغصوب أو التالف ما تتعلق بالعاقلة، العاقلة حكم واحد عنده في باب القصاص، وذاك لدليله يثبت على العاقلة. وإلا مقتضى القاعدة شنو؟ أن كل من يتلف أو يغصب فيضمن، المتلف هو الذي يضمن التالف، وكون الدية على عاقلتي هذا خلاف القاعدة، المفروض على نفسه. الروايات قالت على العاقلة، احنا نقول ان شاء الله سمعا وطاعة على العاقلة، وإلا مقتضى القاعدة ان تكون عليه. فهذا من الواضحات يعني. لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، لأن السرقة والتلف مستند إليه، إلى هذا السارق لا إلى من فتح الباب. لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إلى مال الغير، واضح ضمن. وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن. هذه كلها في تطبيقات شنو؟ الضمان واستناد التلف إلى الشخص. بعد ذلك يدخل في ضمان الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير، هل تضمن أم لا تضمن، وكيفية الضمان، كيف يضمن، يضمن القيمة، يضمن المثل، وهذه التفاصيل يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.